بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: قال: وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا يعلم قال وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصب وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم، المدلين بالورثة مثلا الخال مثلا أو الخالة أو مثلا بنت الأخ، هؤلاء من ذوي الأرحام والذين أدلوا بهم الورثة، فبنت الأخ الأخ يعتبر وارث، وكذلك ابن البنت، البنت تعتبر وارثة لكن ابنها لا يرث، وهكذا. فلهذا إذا لم يوجد عاصبا أو صاحب وفرض فإن الأمر كما قال المؤلف دائرا بين إعطاء بيت المال وإعطاء ذوي الأرحام. فمن العلماء من قدم ذوي الأرحام على بيت المال كأحمد، ومن العلماء من قدم بيت المال على ذوي الأرحام كمالك، ومنهم من قال كما هو مذهب الشافعي، قال إذا انتظم بيت مال المسلمين فإنه يقدم على الورثة، قال إذا انتظم بيت مال المسلمين، معنى انتظم أي أن هناك مكان معد لبيت المال المسلمين يعطى للمحتاجين، يعطي المحتاجين ومن يستحقون هذا المال فهنا يدفع إلى بيت المال، وإن لم يكن كذلك فيدفع لذوي الأرحام، لكن الأقرب هو قول من قال أنه بعد الورثة بعد ذوي الأرحام أو ذوي الفروض والعصبة يكونون ذوي الأرحام، لأنهم هم أقرب من المال من غيرهم من الأجانب، فإذا كان سيعطى هذا المال إلى أجانب، معنى أجانب أي ليسوا بأقرباء، فيعطى لهم فمن باب أولى من هم أقرب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والأصل أن أولو الأرحام يدخل فيهم الأقرباء جميعا الذي لهم رحم من الأبي أو من الأم، لكن أخرج بعضهم بما جاء في الآيات آيات الميراث فأخرجوا من الميراث، لكن إذا كان لا يوجد إلا هم فإنهم يورثون. وقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث رجلا لم يترك إلا خالا له فورثه، وقال الخال وارث من لا وارث له، قال المؤلف: فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام، وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم بين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم. أنا يعتبر بوسائطهم، فمثلا ابن البنت يعتبر مثل ابن الابن، وأيضا الخال يعتبر مثل الأم، يورث ميراث الأم، وهكذا. فذوي الأرحام يقدمون على غيرهم، فإذا لم يوجد فرض ولا عاصب فإنه يعطى لذوي الأرحام. وكما هو معلوم عند العلماء الذين ورثوا ذوي الأرحام، فإنهم يعطون بنصيب مقدر في من أدلوا به، أو الواسطة الذي جعله قريبا، الواسطة الذي جعله قريبا. قال: وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والمؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن كل من كان من الورثة ولم تأتي به الآية فهو داخل في الآية، أو أنه داخل في الحديث، لأنه كما تقدم أن الفرائض وعلم المواريث قائم على هذه الثلاث الآيات وعلى الحديث، حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: وقال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبقى شيء لم يستحق العاصب شيئا، العاصب يأخذ ما بقي من أصحاب الفروض، إذا اكتملت الفروض فإن العاصب لا يأخذ شيئا. لكن هناك بعض العصبة لا يمكن أنهم لا يأخذون، قلنا هم ستة أصناف من الورثة لابد أن يأخذوا، إما بعضهم يأخذ فرضا أو تعصيبا، وهما الأبوان والزوجان والأبناء، فهؤلاء معنى الابن والبنت، فهؤلاء لابد يأخذوا، لكن قد ينزل بعضهم أو يكون هناك عندهم حجب، لكنه ليس حجب حرمان، وإنما حجب نقصان، يحجبون لكنهم حجب نقصان. فالأب مثلا قد يكون ليس عاصبا لكنه يأخذ بالفرض، ففرضه السدس مثلا مع الابن، وهكذا الأم، لكن الأم لا تأخذ شيء عصبة، إنما فرضها تأخذ فرضها إما السدس وإما الثلث. قال: فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبقى شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة بحسب جهات ودرجات، فإن جهات العصوبة خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء ويقدم منهم الأقرب جهة. الآن البنوة أي الأبناء، والأبناء الذكور أن يكونون عصبة، وثم الأبوة، الأبوة معنى يدخل فيها الأب والجد ومن على، ثم الأخوة أو ما وما على، ثم الأخوة وبنوهم، معنى الأخوة وبنوهم، أبناء الأخ يدخلون في جهة الأخوة، لكن المقدم هو الأخ، فإذا لم يوجد الأخ يأتي بعده ابن الأخ، مثلا لو مات إنسان ومعه بنت وابن أخ، البنت تأخذ النصف فرضها، وما بقي يكون لابن أخيه، وما بقي يكون لابن أخيه، لكن إن وجد أخوه فهو الذي يجد هذا المال ويسقط ابن الأخ. قال فإن جهة، قال ويقدم منهم الأقرب جهة. قال فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة. أنا مثلا إذا كانوا في جهة واحدة، الجهة مثلا هذه الجهات، مثلا الآن جهة البنوة يدخل فيها الابن الصلب ويدخل ابن الابن وهكذا، فمن الذي يقدم إذا جاءوا معا؟ يقدم الابن لأنه أقوى منزلة، منزلته أقرب إلى الميت. وهكذا في الأخوة، الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب لأنه من جهتين. وأيضا هكذا في غيرهم من الورثة، مثلا الأخوة أيضا الأخ يقدم على ابن الأخ، أيضا ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ الأب. وهكذا من كانت منزلته، أقصد هنا في المنزلة، وهناك أيضا أمر يسمى القوة، القوة في الجهات أيضا، مثلا الأخ الشقيق أقوى في النسب من الأخ لأب، الأخ الشقيق أقوى في النسب من الأخ لأب، وهكذا. فعندنا جهة، وعندنا منزلة، وعندنا قوة. فأولا ينظر في الجهة، هذه في العصبة، فجهة الأبناء مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة الأعمام، وجهة الأعمام مقدمة على الولاء. الولاء معناه المعتق، سواء كان رجلا أو امرأة. فإذا لم يوجد هؤلاء العصبة ووجد المعتق، فإن المعتق هو يكون عاصبا. طيب، أيضا بعد الجهة تأتي المنزلة، أين منزلته؟ مثلا عندنا ابن ابن، وعندنا ابن ابن ابن، فإذا معنى إذا عندنا ابن ابن وابن ابن ابن، فأيهما يقدم منزلة؟ الأول، لأنه ابن ابن منزلته أقرب، حتى ولو كان مثلا أبناء أعمام، إذا كانوا في درجة واحدة يأخذون معا. مثلا إذا كان عندنا ابن ابن من ابن آخر، وابن ابن من ابن آخر، فهذا أيضا يأخذون في منزلة واحدة. فإذا اختلفت المنزلة فإن من كانت منزلته أقرب يقدم. ثم بعد ذلك القوة، القوة تأتي في الإخوة والأشقاء والأعمام، الإخوة والأعمام، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب، يقدم على الأخ الأب. أما الإخوة لأم فهم ليسوا من العصبة، وإنما من ذوي الفروض، الإخوة لأم من ذوي الفروض وليس من العصبة. أيضا كذلك الأعمام، يقدم العم الشقيق على العم لأب، قدم العم الشقيق على العم لأب، أنا هذا عمه شقيق، شقيق لأبيه، وهذا عمه فقط أخو معنى أخا لأبيه من الأب، وأمهما تختلف، فيقدم العم الشقيق، وهكذا. قال فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا، والله أعلم. إذا تساووا ابن ابن مع ابن ابن، أو أخ شقيق مع أخ شقيق وهكذا، فإنهم يتشاركون في هذا الميراث. قال: وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم، والله أعلم. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، وهي إذا وجد بنات وأخوات، بنات وأخوات، مثلا بنات اثنتان وعندنا أخوات ثلاث أخوات مثلا، البنات أولا يأخذن ثلثين، بقي ثلث، من يأخذه؟ يأخذه الأخوات. لكن إذا وجد عصبة هل يأخذ العصبة المال أو الأخوات؟ فالجمهور يقولون إذا كان هناك عصبة أقل جهة من هذه البنات أو الأخوات فإنهن اللاتي يأخذن، وإن كان أبعد منهم فالأخت، إذا كان مثلا أقرب أو أقرب منها أو مثلها فيشتركون. إذا كان مثلا وجد أخ ووجد أخت شقيقة مع البنات، فهنا الأخ الشقيق والأخت يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا وجد مثلا أخ لأب ووجدت أخت شقيقة فهي التي تقدم على الأخ لأب. لكن جاء عن ابن عباس وعن إسحاق إبراهيم وجماعة من السلف فقالوا أن هنا العصبة تقدم، العصبة تقدم على البنت على الأخت، لأن الأخت ليس لها ميراث مع البنات، ليس لها ميراث مع البنات، فإذا وجد العاصب أخذ العاصب، وهذا الذي يدل عليه حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت فلأولى رجل ذكر. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أنها تأخذ، فلهذا القول الصحيح في هذه المسألة خلافا لزيد بن ثابت رضي الله عنه أن العصبة هي التي تأخذ، لكن المعمول به في المحاكم وفي الفتوى أن الأخت هي التي تأخذ. فمثلا إذا وجدت مسألة مثلا بنات وأخوات شقيقات وعم، فالبنات يأخذن الثلثين والأخوات يأخذن الباقي عصبة الثلث والعم يسقط، لكن في القول الآخر لا، العم يأخذ العصبة والأخوات يسقطن. لكن كما قلنا الفتوى عند أكثر أهل العلم وكذلك عند القضاة معنا في المحاكم معنا الذي يقدم هو الأخوات، فتعطى الأخوات ما بقي من ميراث البنات معنا بعد ميراث البنات. طيب هذا ما يذكر في هذه الآيات، والله تعالى أعلم.